قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أنت لا تدري إن كنت أسأل أهل الذكر
أسأل
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر
لا تتردد أو تحتار ما خاب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى قرآنية. أيها الأحبة الكرام، كنا نتدارس في اللقاء السابق حديث جبريل عليه السلام الذي أتى فيه إلى نبينا الهمام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسأله هذه الأسئلة الثلاثة الكبيرة المشهورة. سأله عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان، ثم سأله عن الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه على كل ما سأل عليه صلوات الله وسلامه، ليفعل جبريل عليه السلام في هذه الأمة هذه الآلية المهمة، ألا وهي آلية سؤال الناس عما عن لهم وأشكل عليهم أهل العلم. وبهذا أمرنا الله عز وجل، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال عليه صلوات الله وسلامه طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم إلا أفضل نموذج طبق هذا المنهج القرآني مع الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بالنسبة لهم مفتيهم، وبالنسبة لهم مأمور بأمرين عظيمين من الله تبارك وتعالى. الأمر الأول أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه، وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وعائشة رضي الله عنها أرادت أن تقطع هذه الألسن التي تطاولت على النبي صلى الله عليه وسلم، وافترت وزعمت أنه خص ناسا من آل بيته عليه الصلاة والسلام بشيء من هذه الشريعة المطهرة، أو بعلم يسمونه علم الحقيقة أو علما لدنيا كما يقولون. لكن أكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
لنا.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا مولانا، أنا عايز أعرف القرض من البنك هل هو حلال أم حرام؟ لأن الموظفين في البنك أحيانا يتصلوا بينا ويقولك يعني لو سمحت تاخد قرض وفي ربح وفايدة وبعض الكلام ومش حرام.
حاضر.
وطبعا بعض الناس مش فاهمة الموضوع ده.
حاضر.
فبتروح تقدم وتحط فلوسها في البنك عادي.
حاضر.
وفي سؤال كمان تاني.
اتفضل يا حبيبي.
الحلفان بالطلاق بصفة مستمرة.
ايوه.
وفي سؤال تالت.
جميل. تفضل.
شهادة الطفلة على اي موقف شافته ما يصح او ما يصحش؟
شهادة الطفل. حاضر.
شكرا يا مولانا.
الله يكرمك. طيب، تأصيلا لهذا المنهج القرآني، منهج سؤال اهل العلم فيما اشكل علينا من مسائل، والصحابة رضي الله عنهم ضربوا لنا اروع الامثلة في هذا، والقرآن الكريم سجل جميع أو أغلب أو أشهر ما سأل عنه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أجيب الأخ السائل عما سأل من هذه الأسئلة. هو يسأل أولا عن القرض البنكي حلال أم حرام. طبعا يا إخوة، إن كان القرض من البنك بفائدة فإن هذا القرض لا خلاف عليه بين أهل العلم أنه قرض ربوي وأنه حرام شرعا. أما إذا كان القرض قرض حسن ليس فيه فائدة، فإن هذا القرض في هذه الحالة سيكون قرضا مباحا ولا شيء فيه، ويؤجر عليه صاحبه إن كان شخصا حقيقيا أو كان شخصا اعتباريا كجهة جهة عمل أو بنك أو ما شابه ذلك. لكن كون القرض يكون يا إخوة بفائدة مقررة سلفا، فإن هذا القرض هو من أنواع القروض الربوية. ونحن نعلم جميعا أن الربا من أفظع الكبائر ومن أكبر الكبائر، وهو من السبع الموبقات التي أخبر بها خير البريات عليه الصلاة والسلام في قوله: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الربا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحديثه المشهور الذي في الصحيحين وفيه تحذير شديد ووعيد شديد لكل من يقترب من الربا من قريب أو من بعيد، فيقول عليه صلوات الله وسلامه: لعن الله في الربا، أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهدي. وهذا يدل على أن الاقتراب من منطقة الربا فيه خطر عظيم. يعني لم يحرم الربا فقط، لكن حرم كل ما يحيط به، إلى الدرجة أن كاتبه ملعون وشاهديه أيضا ملعونين وآكله ملعون وموكله ملعون. وهذا يدل على أنه من أفظع ومن أكبر الكبائر. ولذلك ورد هذا التحذير في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا، أي إن لم تنصاعوا لأمر الله عز وجل وتتركوا هذه الكبيرة من الكبائر وهي كبيرة الربا، فإن لم تفعلوا فماذا ستكون العاقبة؟ العاقبة خطيرة ووخيمة. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، طيب وإن تبتم، وإن تاب هؤلاء وفاءوا إلى أمر الله عز وجل، قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا بالنسبة للقرض الربوي. الأخ أيضا كان يسأل عن كفرة الحلف بالطلاق. عادة بعض الناس هداهم الله علي الطلاق من يأكل، علي الطلاق من يشارب، علي الطلاق ما هي جلسة في البيت، علي الطلاق، فدائما دائما دائما يحلف بهذه اليمين. وبعض أهل العلم يقولون يمين الطلاق يمين الفساق، يمين من لا خلاق له، يمين الإنسان المتجرئ على شرع الله عز وجل، المنتهك لحرمات الله تبارك وتعالى. أولا هذه اليمين فيها هذا الخطأ الفاحش، أنها يمين يعني حلف بغير الله تبارك وتعالى. الحلف يا إخوة تعظيم، والتعظيم المطلق لا يكون إلا للعظيم تبارك وتعالى. طيب أخذ أخونا أخانا أحمد من القاهرة. أحمد اتفضل. السلام عليكم.
الله يبركاته الشيخ الحبيب.
الله يكرمك.
حضرتك أنا بسأل عن حكم إمامة المرأة للمرأة.
حكم إمامة المرأة للمرأة.
أنها تأم المرأة في الصلاة.
حاضر.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. فكثرة الحلف بالطلاق فيها هذا الخطأ الفاحش، أنها يمين وحلف بغير الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول في حديث عبد الله بن عمر أخرجه ابن ماجة والإمام أحمد والحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهو من الكبائر، يعني هو من كفر العمل ومن الكبائر الفظيعة أن يتجرأ العبد على حلفه بغير الله تبارك وتعالى. إذن يكفي هذا الخطأ الفاحش أن يعتزل العقلاء هذه اليمين. الأمر الثاني كثرة الأيمانات، أيضا ورد النهي عنها، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ما هو عمال على بطال في الصغيرة وفي الكبيرة في كل حال يحلف بالطلاق، يحلف يحلف يحلف. فهذه أيضا ورد النهي عنها، لأن الحلف لا يكون إلا في الأمور المهمة يا إخوانا، ولكن كون يستعمل في التوافه من الأمور فهذا يدل على أن صاحب هذه الأيمانات إنسان للأسف الشديد متجرئ على شريعة الله عز وجل، متجرئ على انتهاك حرمات الله عز وجل. وربنا تبارك وتعالى يقول من؟ أخونا محمد تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم
محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزي حضرتك فضلت الشيخ؟
يا ألف مرحبا.
حضرتك أنا على طول يعني حلفان بالطلاق ده في لساني فمش عارف أمنعه. فهل لو انا حلفت بالطلاق وما نفذتش يعني مراتي تبقى خلاص محرمه عليا؟
حاضر.
شكرا.
حاضر يا اخ محمد. اذا الامر الثاني والخطا الثاني كثره الايمانات، هذه ايضا منهي عنها، لا تجعلوا الله عرضه لايمانكم. فكيف بجعل مسألة الطلاق، والطلاق دي أمر يعني يقشعر منه البدن، لأن الطلاق معناها أن احنا اقتربنا من منطقة الخطر، ألا وهي منطقة عصمة النكاح، منطقة عقد النكاح الشرعي، منطقة أمان البيت واستقرار البيت وديمومة الحياة الزوجية، ويعني اقتربنا من منطقة الأولاد وتشريد الأولاد. إذن المنطقة كلها خطرة وملبدة بالغيوم. فأنا أنصح نفسي وأنصح كل إخواننا الأزواج وغير الأزواج أيضا، لأنه أصبحت هذه اليمين دارجة حتى على ألسنة الأطفال في المدارس، والمدارس حتى الابتدائي ومدارس الإعدادي، الولاد صغار ويحلفون بنفس هذه اليمين على الطلاق، من يلاعب على الطلاق، من مش عارف إيه. أنا أنصح الجميع بالبعد تماما عن هذا اليمين، هذه اليمين الخاطئة، عن هذه اليمين التي تتضمن الحلف بغير الله تبارك وتعالى. أخونا محمد هنا يقول طيب أنا كثير الحلف بغير الله عز وجل، كثير الحلف بالطلاق، فأريد أن أتخلص منه، وهل لو وقع اليمين بمعنى حلفت أن أنفذ شيء فلاني، أن أفعل الشيء الفلاني ولم أفعله، هل تقع هذه اليمين؟ يا أخي الحبيب الذي يعينك على التخلص من هذه العادة السيئة أن تعظم حرمات الله عز وجل، أن تخاف ربك تبارك وتعالى، أن تعلم أنك واقع في خطأ كبير، واقع في كبيرة من الكبائر وهي الحلف بغير الله، وأنك أيضا اقتربت من منطقة الخطر، منطقة البيت والزوجية والزوجة والأولاد، وتعرض كل هذه الأمور إلى الخطر لو كان يعني اليمين فلت أمرها ووقعت. ففي هذه الحالة تعظيم الإنسان لأمر الله عز وجل، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. خفنا من الله عز وجل، تعظيمنا لأمر الله عز وجل، عدم تعدينا لحدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وفي نفس الوقت استحضار البيت وقيمة البيت وقيمة الزوجة وقيمة الأولاد ومدى تعرض هؤلاء للخطر لو أيمانات الطلاق هذه وقع منها يمين أو آخر، لعل هذا الأمر، والأول تعظيم أمر الله وتعظيم أمر البيت والأسرة والأولاد والزوجة، لعل هذا الأمر والأمر الآخر يعين الإنسان منا على التخلص من هذه العادة السيئة ألا وهي عادة كثرة الأيمان والحلف بالطلاق وغيره. طيب هو يسأل أخونا محمد، يسأل هل لو وقعت هذه اليمين هل يقع بها الطلاق؟ يا أخوانا إحنا عندنا الطلاق من حيث اللفظ نوعين، لفظ صريح كأن يقول لزوجته أنت طالق، أو أن يعلق الطلاق بلفظ صريح على أمر معين، يقول لو خرجت من البيت فأنت طالق، أنت طالق الأولى لفظ صريح لكنها منجزة غير مشروطة بشرط، إنما في الناحية الثانية أن يقول لو فعلت الشيء الفلاني فأنت طالق، أيضا اللفظ صريح لكن معلق هنا على شرط. في الحالتين اللفظ الصريح لا يفتقر إلى النية، بمعنى لا يحتاج المفتي أن يسأل صاحب اليمين عن نيته، لو قال لامرأتي أنت طالق لا يحتاج الشيخ أن يسأله عن نيته لو قال لامرأته أنت طالق، وده مذهب عامة أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله عز وجل. إنما الخلاف فين يا أخوانا؟ الخلاف في اليمين اللي احنا بنتحدث فيها الآن، علي الطلاق، يسميها العلماء من كنايات التطبيق. من؟ أخونا محمد من القاهرة، محمد الثاني من القاهرة، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل يا محمد.
قول حضرتك يا شيخ.
اتفضل.
انا ليا اب. اقول ليا اب.
ايوه.
سامعني ولا ايه؟
سامعك.
انا ليا اب كان متجوز ثلاثة.
ايوه.
تمام؟
ايوه.
ما كتبش للاولى ولا اي شيء من المراث. تمام؟
ايوه.
كل ما هو يورثه اللي اتبقى من ورثه اداه لاولاده في المرة الثالثة.
ايوه. ايوه.
تمام؟
ايوه. مش تمام بس ماشي.
احنا من الزوجة الاولى ما عدناش ولا حاجة. وامي كانت سايباه وهي مدة 19 سنة.
ايوه.
وبعت كل اللي ما تملك عشانه.
ايوه.
تمام؟
ايوه.
ايه الحل؟ هل الورث اللي هو اداه اللي قال دول حلال ام حرام؟ مع العلم اني كان بستشير الشيخ، جبت الشيخ وقلت له يا عم الشيخ.
ايوه.
وقف فدان ارض للاولاد اللي اتجوز منهم، نشيل ست قريت منه.
ايوه.
لغايه ما خلص الموضوع.
نعم.
ما عملش كده.
ايوه.
جه قال لي المدونيه عليا كتير يا ابني، قلت له هات الناس كلها، هات عيالك السبعه وقعدنا قدامك، ومن اللي يقول ايرات الارض اللي يشيلوا الدين يتقسم على هذا الكلام. ما عملش، خد بكلامي وراح موزع الايه باقي الارض على الاولاد الباقيين.
ايوه.
من الزوجه الثالثه.
نعم.
هم دلوقتي هناك في البلد يقول لك ايه، ولاد فلان هم اللي نفعهم، ولاد فلان الخيبانين. هل ينفع الكلام ده؟
ماشي يا اخ محمد، الله يكرمك.
راحوا يطلعوا مشايخ في
حاضر يا اخ محمد، حاضر، بارك الله فيك. خلينا الاول مع الاخ محمد صاحب يمين الطلاق لو وقعت. اقول النوع الثاني من الطلاق اللي هي لفظة علي الطلاق، دي اسمها يا اخوانا كناية، لفظ كناية. كناية يعني يا اخوانا، يعني لفظ محتمل لاكثر من معنى. فلو قال الرجل لامرأتي علي الطلاق، فحينئذ سنسأله عن نيته. لو قال نيتي أن أطلقها لو لم تفعل، أو أن أطلقها لو فعلت، سيقع به الطلاق في هذه الحالة. إنما لو قال أنا نيتي اليمين، يعني بدل أن يقول والله لا تفعل الشيء الفلاني قال علي الطلاق لا تفعل الشيء الفلاني، فأنا نيتي اليمين وليس نيتي التطليق. ففي الحالة الثانية لو أراد بها اليمين، لو أراد بها تهددها، لو أراد بها إلزمها بفعل الشيء الفلاني أو إلزمها بعدم فعل الشيء الفلاني، ففي هذه الحالة الثانية لا يقع بها الطلاق، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا كان يسأل عن شهادة الطفلة، يقول هل شهادة الطفلة على شيء معين يعتد بها؟ طبعا من الناحية الشرعية يشترط في الشاهد الذي يعتد بقوله أو بشهادته من الناحية الشرعية أن يكون بالغا عاقلا عدلا، مسلم بالغ عاقل عدل. وهذه الطفلة إن كانت دون البلوغ فهي لا تصلح أن تكون شاهدة من الناحية الشرعية التي يعتد بها في الشهادة. إنما من الممكن أن يكون في الأمور يسيرة إن كانت بنتا طفلة نعم دون البلوغ لكنها مميزة، فلو سألناها مثلا يبحث عن مفاتيح السيارة، فين مفاتيح السيارة؟ تقول رأيت ابن خالتي أخذها. فهذه لعلها أن تكون قرينة لتصديق البنت إذا لم نعهد عليها كذبا. أما أن تكون هذه الشهادة من الطفلة دون البلوغ على سبيل الشهادة الشرعية الملزمة التي يتقرر بها اتهام فلان أو تبرئة فلان، فطبعا هذا غير جائز من الناحية الشرعية. ليه؟ لأنها طفلة ليست بالغة، والشاهد يشترط في أن يكون مسلما عاقلا بالغا عدلا. فشهادة الطفلة من ناحية الشرع لا يعتد بها، وأيضا من ناحية القانون لا يعتد بها إلا في الأمور اليسيرة كاستئناس أو قرينة أو شيء من هذا القبيل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. عندنا أخونا أحمد بارك الله فيه وجزاه الله خيرا يسأل عن حكم إمامة المرأة للنساء. حكم إمامة المرأة للنساء عند جمهور الفقهاء جائزة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذه الإمامة، لكن الفضائح التي يعني هاج وماج الناس عليها وأرادوا أن يصنعوا منها حدثا فذا أن تتقدم المرأة لإمامة الرجال، وهذا ليس معروفا في الأمة على الإطلاق كما فعلت هذه المرأة في أمريكا لتمرير هذا الأمر والاستفزاز مشاعر المسلمين. طبعا إمامة المرأة للرجال غير جائزة على الإطلاق، ولم يرخص في هذه الإمامة أحد ممن يعتد بقوله من أهل العلم. أما إمامة المرأة للنساء فإنها جائزة، ومحل وقوف المرأة إمامة للنساء أن تكون في وسطهن، أن تكون في وسطهن سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت الصلاة سرية، وهن في مكان تحفظ فيه عوراتهن لا يطلع عليهن أحد من الرجال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. عندنا أخونا محمد اللي اتصل أخيرا من القاهرة، هو يحكي الحقيقة مشكلة، وهذه المشكلة للأسف شديد تنم في بعض الأحيان عن جهلنا بشريعة الله عز وجل، وفي بعض الأحيان عن جرأة البعض على تعدي حدود الله عز وجل والحكم في أموالهم وفي إرثهم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. هو يحكي أن الأب تزوج من 3 نسوة، وطبعا أنجب من الأولى وأنجب من الثالثة، وأن الأب كتب كل ما يملك أو بقية ما يملك أو أغلب ما يملك لأبنائه من الزوجة الأخيرة من الزوجة الثالثة، وكان هذه الكتابة على حساب طبعا أبنائه من الزوجة الأولى. والأخ محمد يقول مع أن الزوجة الأولى هي التي فتحت له البيت أولا، وهي التي عانت معه، وهي التي ضحت معه كثيرا وأعانته كثيرا، لكن الرجل هدانا الله وهداه تنكر لهذا الجميل وتنكر لهذه الحياة الطويلة التي كانت بينه وبين زوجته الأولى، وعاقب أبناءها بأن حرمهم تماما من الإرث. طبعا كون الأب يفعل هذا ويقسم إرثه في حياته على سبيل الإرث ويتعدى في ذلك حدود الله عز وجل، فهو ظالم لنفسه وواقع في خطأ كبير جدا، لأن الله تبارك وتعالى تولى قسمة الإرث بنفسه بعد موت العبد منه. إذا مات الإنسان، طيب أخذ أختنا دعاء من كفر الشيخ. دعاء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ.
الله يكرمك.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
خير، تفضلي.
حكم الإجهاض المتعمد.
الإجهاض
المتعمد في 3 شهور
المتعمد،
وكان ذكر ومتكوب.
حاضر، أعود إلى الأخ محمد. أقول الوالد الذي يفعل هذا فيقسم ما يملك على أبنائه على سبيل الإرث متعديا بذلك حدود الله عز وجل، قطعا هو ظالم لنفسه، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وهو حاكم في ماله بغير ما قسم الله وبغير ما أنزل الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى قسم الميراث بنفسه في آيات صريحة وواضحة وقطعية الدلالة في كتاب الله عز وجل، وكذلك في حديث رسول الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حسم النبي المسألة فقال: أيها الناس، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وذلك ما يشتهر من أن بعض الرجال يمنعون، أو بعض الناس في بعض الأرياف وبعض القرى يمنعون البنات من الإرث. هذا من الحكم بغير ما أنزل الله في أموال الإنسان وفي إرثه، هذا حرام وهو كبيرة من الكبائر. وهو في نفس الوقت لم يخدم الآخرين، إنما أطعم الآخرين للأسف الشديد حقوق إخوانهم أو حقوق أخواتهم، فهذا يعني تعد صارخ لحدود الله عز وجل. طيب افترض الرجل يقسم المال في حياته مش على سبيل الإرث، إنما على سبيل الهبة والعطية. نقول أيضا إذا قسم العبد ماله في حياته على سبيل الهبة والعطية فالواجب عليه أن يعدل في هذه القسمة بين جميع أبنائه، لأننا جميعا نحفظ حديث الأقرع بن حابس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعطى واحدا من أولاده عطية أو نحلة، وأبت أم الولد إلا أن يشهد على ذلك أو على هذه النحلة النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي سؤالا صريحا وواضحا، قال: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: اذهب فأنا لا أشهد على جور. النبي لم يشهد على هذه العطية، لماذا؟ لأن الرجل أجحف في العطية، ظلم في العطية، لم يعدل بين أبنائه في الهبة والعطية، لم يسوي بين أبنائه في الهبة والعطية. ولذلك ورد قوله صريحا واضحا: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، أتريدوا أن يكونوا لكم في البر سواء؟ طبعا كلنا عايزين أبنائنا يبرون، نريد أن يبرنا جميع أبنائنا. قال: اتقوا الله واعدلوا بينهم. إذا أردت أيها الأب أن يبرك أبناؤك جميعا اعدل بينهم، سوي بينهم في الهبة والعطية، إن أعطيت هذا فأعط الكل، أو على الأقل إن أعطيت هذا لشيء عارض عنده، كان يكون ابن مريض ويحتاج إلى دواء عاجل فأعطاه، ليس شرطا أن يسوي في هذه الحالة بين جميع الأبناء. كان يكون الولد مسجون وهو ينفق على أبنائه حال سجنه، فليس شرطا أن ينفق على بقية أبناء أبنائه، لأن هذه حالة عارضة، وهذا يعني مسوغ مشروع لأن يعطي هذا الابن صاحب الحاجة، أو أن يكون ابن من أبنائه فقير أو عاجز أو شيء من هذا القبيل فينفق عليه الأب، وليس لزاما عليه في هذه الحالة أن ينفق على جميع الأبناء. إنما لو الأمر سواء، الأبناء جميعا سواء، وأراد أن يقسم بينهم العطية والهبة، فالواجب عليه شرعا أن يسوي بين أبنائه: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. والنبي رفض أن يشهد على عطية تميز فيها ولد عن بقية إخوانه، وأبى أن يشهد عليها وقال: أنا لا أشهد على جور، عليه صلوات الله وسلامه. أنا أنصح هؤلاء الأبناء أن يواصلوا يعني مناقشة هذا الأب، ويعني حل الإشكال مع هذا الأب بالطريق الودي، وأن يتوددوا إلى أبيهم، وأن يحسنوا نصح أبيهم، وأن يستعينوا بالله ثم بأعمامهم لإقناع أبيهم للرجوع في هذه الهبة والتسوية بين الأبناء في هذه العطية، فأبناء الثالثة كأبناء الأولى كلهم أبناء هذا الرجل، يعني أبناء لرجل واحد. وإذا يعني حاولوا هذه المحاولات الودية واستعانوا بالله عز وجل ويدعو هؤلاء الأبناء ربهم تبارك وتعالى أن يصلح الله حال هذا الأب وأن يرده إلى رشده وأن يرده إلى صوابه وأن يستعينوا أيضا بطريق آخر أن يذهبوا إلى هؤلاء الأبناء إخوانهم من المرأة الثالثة ويوضح لهم الأمر أنتم الآن نعم ستكسبون مالا لكن أباكم سيعاتب ويحاسب على هذا المال أمام الله عز وجل فإن كنتم بررة بأبيكم فردوا هذه العطية وردوا والدكم إلى الصواب وإلى الرشد وأعيدوا القسمة من أول وجديد حتى يستوي الأبناء من الأولى ومن الثانية ومن الثالثة في هذه العطية إن كانت على سبيل الهبة والعطية أو أن يرد المال كله على سبيل الإرث إن كان الرجل قسم ماله على سبيل الإرث والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أنا طبعا اضطريت أن يعني أستفيد نسبيا أو أفصل نسبيا في هذا السؤال الثالث الخاص بمسألة الإرث. ليه؟ لأنه من الأخطاء الشائعة ومما عمت به البلوى أن بعض الآباء هداهم الله وبعض البيوت والأسر وبعض الناس في الأرياف والقرى وغير ذلك اشتهروا بهذه البلية، هؤلاء يحرمون الأبناء البنات، هؤلاء ربما يجور على بقية أبنائهم في الهبة. ولذلك أردت هذا التفصيل لعل هذا التفصيل يبلغ يعني إن شاء الله إلى الأذهان ويدخل القلوب. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الاتصال الأخير من أختنا دعاء بارك الله فيها فجرت مشكلة، هذه المشكلة مشكلة الإجهاض المتعمد. احنا اخواننا مجتمعاتنا المسلمة تأثرت بالثقافات الواردة عليها من أعدائنا من الغرب ومن الشرق على حد سواء، ومنها ثقافة تحديد النسل وثقافة تنظيم النسل وثقافة الإجهاض وثقافة منع الختان للإناث وثقافة مش عارف كل هذا الباطل وهذا الزور والبهتان الذي روجوا وهو من أنتان الحضارة الغربية روجوا له في بلاد المسلمين. والخلاصة أن أختنا دعاء أصلح الله حالي وحالها تسأل عن الإجهاض المتعمد. الإجهاض المتعمد حرام شرعا حتى ولو كان الجنين دون 3 أشهر، لأن أهل العلم لما رخصوا في عملية الإجهاض في الشهور الأولى في الشهر الأول في 40 الأولى أو في 40 الثانية ما لم يبلغ الجنين 81 يوما، يعني إحنا عند بلوغ الجنين 81 يوم هنا يمنع تماما الإجهاض إلا من ضرورة قاسية. إيه الضرورة دي؟ أن تكون الضرورة مقابلة حياة الأم بحياة الجنين، يعني يشهد طبيبان مسلمان عدلان أصحاب خبرة وحذاقة في مهنتهم أن هذه الأم حياتها في خطر إذا بقي هذا الجنين. حينئذ لو بلغ هذا الجنين حتى 4 أشهر ونفخت فيه يجوز حينئذ إسقاط هذا الجنين إبقاء لحياة الأم، لأن الأم هي الأصل، فنحن نضحي بالفرع من أجل بقاء الأصل، نرتكب المفسدة الأدنى لضرء المفسدة الأعظم. طيب أخونا محمد فضل، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل حبيبنا.
الو.
ايوه حبيبي تفضل.
مولانا ولا حاجه يا مولانا، معلش والله انا نسيت، بس في عم الحاج اللي توفى ده ابويا انا اللي هو متزوج الثلاثه دول، ده توفى.
ايوه
توفى وسابنا بقى، بس قبل ما يموت والله يا مولانا قسم التركه وادى التركه للزوجه الثالثه. انا حبيت اكمل السؤال.
بارك الله فيك.
الحته الثانيه واقسم بجلاله الله انا مريت بظروف اصعب مما تتخيل اي مخلوق في الدنيا.
أيوة.
لان كان عندي 3 بنات وجوزتهم ورا بعض.
نعم.
منهم بنت اخويا كانت امها ماتت وبتولتها، وما كانش عندي اولاد جبتها ربيتها عنده وعلمتها احسن تعليم وخدت دكتوراه، والمهم اتجوز جوازه مش مستريحه فيها، الله يسهل لعباده بقى، لان انا تعبت من ناحيه يعني انا زي مش عايز اقول لحضرتك مش عارف هل انا بنات الثلاثه دول مش نسوه ولا ايه، لان واخدينهم 3 مش متقين ربنا بيهم.
نعم.
انا نفسي ادي كل واحد ياخد ياخد مرتبي وياكل اكلي بس يحافظ على بنتي.
نعم.
دي نقطه. النقطه الثانيه، انا يا شيخ دلوقتي طلعت من حياتي من الدنيا بحال. ده سؤال تاني بقى.
نعم.
وانا مكافئتي جبت بيها حته دي ووصلت الفيس ده وعملته لنفسي.
نعم.
ليه اخوات اللي عايش حياته واللي عايش بالطوب العرض واللي صرف قرش واللي كان من ده بصين للبيت، هل طيب ينفع ان انا اكتبه لعيالي دلوقتي ولا عايزين يورثوه؟ يعني اخي يلعب.
حاضر.
يلعب.
حاضر يا اخي محمد.
وينام لغايه طول النهار وانا اشتغل ليل ونهار وباخد معاش.
سؤالك وصل يا اخي محمد. سؤالك وصل يا اخي محمد. حاضر. اذا الاجهاض يا اخواننا المتعمد اجهاض حرام شرعا، والاخت تقول الاجهاض تم في 3 أشهر والجنين تخلق، هنا يكون الاجهاض وصل الى حد الجناية، ارتكبت جناية في حق هذا الجنين، وفي هذه الحالة يقع عليها الدية ويقع عليها الصيام الشهرين المتتابعين توبة إلى الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، أخونا محمد صاحب الاتصال الأخير له سؤال يحتاج إلى تفصيل أكثر، إن شاء الله بإذن الله سنجيب على هذا السؤال وبتفصيل أكثر في الحلقة القادمة إن شاء الله، لأن وقت حلقتنا فعلا انتهى أيها الأحبة الكرام، ولا نريد أن نجور على وقت البرامج الأخرى أكثر مما أخذنا، أكثر من 2 دقيقة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لاتصالاتكم ومتابعتكم، وشكرا لفريق العمل، جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. إن كنت لا تدري.